أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام وسيد الأولين والآخرين وسيد السفراء المبعوثين البشير النذير والهادي الشفيع محمد وعلى آله الهداة أو الأوصياء الخلفاء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن انتقال علماء الإمامية من الاستدلال حصرا بالسيرة على الاستصحاب إلى استدلالهم أكثر بالروايات الواردة حصل في القرن العاشر على يد والد الشيخ البهائي رحمة الله عليه، بروايات متوزعة في الأبواب مستدل بها على تلك الموارد. هذه الظاهرة العلمية وأمثالها طبعا كثير تسترعي تحليل منهجي لكي نبصر أن ظاهرة الاستنباط كيف يمكن أن على كل تتطور، كيف يمكن أن يصير فيها ابتكار وتجديد ووقوف على حقائق كبيرة من الروايات ومن الأدلة، مع أن الأجيال السابقة العلمية من الأعلام لم يكتشفوها، في حين أنهم لم يكونوا بهذه الخطوة العلمية قد أبدعوا في الدين أو حملوا الأدلة ما لا تطيق أو أبدعوا أو مثلا استحسنوا أو لا، كل هذه المخالفات في الاستنباط لم يرتكبوها، كل هذه المخالفات لم يرتكبوها، بل كان سيرهم موزون ميزاني منهجي فيه تجديد ومستند إلى شيء أصيل، فجمعوا بين ما هو أصيل ومع ذلك جددوا ما هو جديد، احترزوا عن البدعة، احترزوا عن الاستحسان، احترزوا عن التلاعب في الموازين. ولا سيما أنه ليس الأمر في تجديد مسألة جزئية، التجديد في اكتشاف قاعدة كبيرة من النصوص. تلاحظ هذه الظاهرة، كيف الظاهرة العلمية تسترعى الانتباه، انتباه المنهجي. الآن مثلا قضية تسترعى انتباه مجيحة، قد يقول قال ما ربط البحث المنهجي في الاستنباط بعلم الأصول؟ ليه ربط؟ لأنه المنهج عبارة عن عبارة عن طاقم من القواعد الأصولية، كيف أنت ترسمها أو كيف تمارسها أكثر من غيرها. مثل الآن الانسداد، الانسداد منهج أصولي في قبال الانفتاح، في بحث المنهجية والمنهج في الحقيقة هذا من علم الأصول، الآن الأصوليون لم يفرزوا له بابا خاصا، هذا لا يعني أنه ليس من علم الأصول. في الحقيقة أيضا المنحى الإخباري في قبال المنحى الأصولي هو مبحث أصولي، نفس هذا المبحث منهج إخباري أو منهج أصولي، هو مبحث أصولي. صعب الكفاية كرارا يسجل مؤاخذة، والشيخ الأنصاري في بعض الموارد يسجل مؤاخذة على الإخباريين أن أنتوا نفس هذا المبحث أصولي، أنتوا تسموه مقدمة صعب الحداقة، مقدمات الفقه سماه مقدمة المسألة، هي نفس المبحث الأصولي. وليش يعني تستحون أن تقولون هذا مبحث أصولي مقدمة المسألة؟ يعني شنو؟ ليش تخشون تسموه أصول؟ هو أصول غاية الأمر، عندكم رأي يمين أو ذاك رأي شمال ولا مجره، ولا هو نفسه. فالمقصود أنه نفس حتى هذا بحث المنهج الإخباري ومنهج الأصولي هو مبحث أصول، نفس هذا نفس الاختلاف حل الاختلاف هو منهج أصول، بحث أصولي، بحث أصولي بامتياز. أصلا ما يبحث السجال بين الإخباريين والأصوليين إلا في علم الأصول، مو في علم الكلام ولا في علم الفقه، في علم الأصول. ما يدل على أن البحث المنهجي بحث من وظائف علم أصول الفقه، لأن أصول الفقه في الأصل علم يتكفل ميزان ونظام المعرفة الدينية. ومرارا ذكرنا هذا المطلب، أن علم الأصول منطق العلوم الدينية، منطق المعرفة الدينية، منطق يعني يتكفل ويعتني بالميزان. إذا نلاحظ هذه الظاهرة عند الأصوليين تسترعي الانتباه، هاي المنهجية مهمة، أن علماء الأصول بدلا يستدلوا بالسيرة فقط، والسيرة محكمة ومتينة لا نريد النقاش فيها، لكن في زوايا بحوث الاستصحاب وتنبيهاته وقيوده ونكاته اعتمدوا على الروايات. طبعا لأن الدليل اللفظي غير الدليل اللبي، الدليل اللفظي فيه نطاق من العموم والكذا أكثر من الدليل اللبي، اللبي مجمل مبهم أو قدر متيقن فيه ما شابه ذلك. فعلى أي تقدير، إذن هذه ظاهرة زين، بعد في هذه الظاهرة أكو لمعات أخرى خلينا نلمسها. الآن سنأتي الروايات، هذه الروايات واردة واحدة بعضها في بحث النجاسة الخبثية، روايات منها واردة في يعني الطهارة المعنوية، روايات بعضها ستأتينا إن شاء الله واردة في باب الصوم أحكام شهر أحكام الهلال، بعضها وارد في الشهادة على الملكية، بعضها وارد في الأطعمة. شوف كلها مفتى بها، منصوصة ومفتى بها، مفتى بها ومنصوصة ومعتمد عليها. دققوا، ندقق هنا. لكن كل هذه الاستدلالات في القرون السابقة من هذه الطوائف العشرة من الروايات ما استنبط منها قاعدة أخرى وراء هذه الموارد. أتى المتأخرون بنباهتهم بجدهم جهدهم، استنبطوا مفاد، ندقق هني المطلب، هني بيت القصيد، أن من الروايات المنصوصة المفتى بها المعتمد عليها انتزعوا مدلول جديد كبير مهيمن وكبير وكلي وخطير، انتزعوا منه أكثر من دي القضايا الكلية اللي هي جزئية إضافية في الأبواب الخاصة. يعني بدلا يستنبطوا منه حكما فقهيا في باب وفي باب ثاني وثالث ورابع، استنبطوا حكما شرعيا ليس من أصول من علم الفقه، استنبطوا منه حكما شرعيا من علم أصول الفقه. أنت تعرفون الحكم الشرعي في أصول الفقه سنخا يختلف عن الحكم الشرعي في علم الفقه، وهذا هو الفارق اللي دائما يؤكد عليه الأصوليون، فالفارق بين المسألة الفقهية والمسألة الأصولية، الفارق هو يعني ما تسنخ الحكم المحمول في المسألة والقضية الأصولية يختلف عن سنخ الحكم في المسألة والقضية الفقهية، إن هذا واقعي مأخوذ في الحمل على الموضوع الواقعي بما هو هو، بينما الحكم الأصولي حكم ظاهري طريقي ناظر في طول متأخر رتبة عن ناظر للحكم الفقهي. زين، لاحظ الفتاوى في دي الروايات في الأبواب طيلة 7 قرون 5 قرون 6 قرون 7 قرون كانت فتاوى في الأحكام الفقهية في الأبواب 5 6 7 أبواب أحكام كلية، بس ما كان استنبطوا منها حكم قاعدة أصولية، دي أحكام فقهية سابقا استنبطوا منها، الآن على وعلى ذلك استنبطوا منها حكم أصولي قاعدة أصولية مهيمنة على أبواب. لاحظ كأنما من قوانين برلمانية مثلا، ها أقرب لكم الصورة، من قوانين برلمانية استنبطوا منها قانون دستوري مهيمن، استكشفوا من هذا إنن مثل استدلال إني، من المعلول أو من النازل صعدوا إلى المرتبة الصاعدة الفوقية. هذه ظاهرة علمية بديعة مهمة، كما تجري في علم الأصول، تجري في علم الفقه، تجري في علم الكلام، تجري في علم التفسير. إذا ما فيها بدعة، ما فيها خوف، ما فيها تغيير للدين، يعني في إفراط وتفريط، ما فيها الجلجال ولا فيها تسيب، من ضمن موزون، مأخوذة من أصول مثبتة، مأخوذة من ضرورات كانت موجودة. ما صنعوا الأصوليون ده، ضروري نتأمل في دي الظاهرة، ظاهرة التطور في الاستدلال ضروري، لأن أساس نعرف المنهج إذا أردنا أن ربما يحالفنا الحظ أن نبتكر نكتشف هل اكتشافنا ده موزون وعلى طبق الأصول وجنب بين التجديد والأصالة بتعبير الحديث، أو أنه لا سمح الله انزلاق واستحسان وبدعة وكذا وهلوسة في الدين. دي نكات مهمة يجب الالتفات إليها. فإذا ظاهرة مهمة في حين قاعدة استكشفها وكذا، ولكن مع ذلك هي ولم يستنكر أحد على أحد هذا المطلب. وهذه الظاهرة ليس فقط في هذا المثال الذي نحن فيه، هذه الظاهرة إذا نريد ندقق كثير من أبواب فقهية إذا تلاحظها الآن في كتاب افترض منهاج الصالحين، لو رسالة عملية لهذا لإعلام هذا القرن، مع تلاحظها مع كتاب الشرائع، كتب كثيرة أبواب جديدة غير ما موجودة في نفس حتى كتاب الشرائع. هل هذه بدعة؟ لا، مو بدعة، على طبق الموازين، على طبق النكات، أو حتى باب موجود في الشرائع قارنه بباب موجود الآن في منهاج الصالحين أو في العروة أو غيره، تشوف أصلا نظام البحث في بعض الأبواب اختلف تماما، اختلف هذا من باب من باب بدعة؟ لا، من باب إنكار لضرورات؟ لا. إذن ندقق الخلاصة اللي نخرج بها في بحث هذا أصالة بين الأصالة والتجديد. الخلاصة اللي نخرج بها الآن كضابطة من هذا المثال كعبرة، أنه في استنباطهم الأعلام لم يخالفوا ضرورة، ما استنتجوه وتوصلوا إليه من قاعدة مهيمنة فوقية ليس تفريع. اللطيف في بعض الأحيان تفريع، ليس تفريع التفريع، تفريع التفريع التفريع، هذا كله نزول وتنزل. يعني تنطلق أنت مثلا من القانون الدستوري إلى القانون شنو؟ البرلماني. من القانون البرلماني تنطلق إلى وين؟ لقانون الوزاري. من القانون الوزاري إلى القانون البلدي. سهل التنزيل والتفريع سهل، الصعود هذا صعب. أن تستكشف من القوانين الوزارية قانون برلماني، أو من القوانين البرلمانية تكتشف شنو؟ قانون دستوري. هذا الصعود، هذا ما يسبون النزول. هذه ظاهرة مهمة في الاستنباط، وقد تواجهنا في علم الكلام، قد تواجهنا في علم التفسير، قد تواجهنا في علم الأخلاق، قد تواجهنا في علم الأصول نفسها، في علم الفقه نفسها، في علوم أخرى، في علم السيرة. أو شلون من قال بأن حمزة اغتيل في أحد؟ أنت نبش تشوف موجود مثلاً. من قال أن أحد انتهت بخسارة المسلمين؟ سيرة هيك معروف، أبداً كذب وافتراء، انتهت بانتصار المؤمنين بعلي بن أبي طالب، لكن هذا الفيلم قطعوه. من قال لك أنك تبوك ما صار فيها حرب؟ هم يقولون هكذا، صقعت في حرب وانهزم المسلمون، ثم بطريق طي الأرض ندب النبي عليا فأتى من المدينة المنورة وحقق النصر ورجع. لذلك أسهم، هاي النصوص موجودة عندهم، أنه أسهم لعلي سهمين في غنائم تبوك. أي غنائم؟ من أي حرب؟ إذا ما كانت حرب موجودة شلون غنائم؟ ولما يسهم لعلي بسهمين؟ تشوف يعني التدليس في التاريخ ايش قد يكون موجود. مشهور قضايا تاريخية هيك تشوفها كلها فيها تلاعب. سيرة ما يبلها تنقيح، تشوف حقائق ضخمة كلها معتم عليه. صلح الحديبية صار في حرب لو ما في صراحة؟ صلح الحديبية صلح بعد، اي نعم، في اهل البيت لان يكشفون ملفات كلها معتم عليه في الروايات، يقول لك صارت مناوشات عسكريه، هذا اللي يقول ما شككت في النبوه قد كذا سبب ان تصير مناوشات عسكريه. سيد الانبياء وسيد الاوصياء نأوا عن المسلمين بانفسهم بنفسهما الشريفتين، هم راحوا خاضوا وانكسروا. فندب النبي عليا قال خلصهم منهم، بس السيف سلام الله عليه. قريش قالت أنا شنو أبدا لمحمد في هذا؟ قال لا، بس اتركوهم دول على كل هل جدنا كذا فلاني اتركوهم في النهاية. هم طمسوا ليش؟ أنا في عار وعيب عليهم. ومن أمثال هذا في السيرة إلى ما شاء الله، حقائق في السيرة مغيبة، حقائق كبرى مو صغرى. فكل علم فيه ما خالف انت الضرورات، بالعكس تنطلق من الضرورات، من الشواهد تشوف شيء آخر. حقيقة النبوة متى بدأت؟ كذا بحث الرسالة، بعثة الله للنبي للرسالة شيء، أما أصل نبوة النبي شنو الحاجة؟ شنو المنطق اللي عندهم دلين الطرف الآخر؟ معشعش في أذهان الكتاب والكتابات في منطقة البيت النبوة. مقصود لو أردت أن تنقب كثير من الحقائق قد ما اكتشف من تقدم عليك، ومع ذلك أنت ما تخالف ضرورة، لأن الضابطة في الأصالة والتجديد ما هو؟ أن لا تصادم ضرورة، واستكشافك ما يكون بتخرص وتكلف وهلوسة واستحسان، وإنما استكشافك عبر موازين. خلاص بلغ ما بلغ، ما دام انت يعني خالق او احد معاني الضابطة في الضابطة الأكبر في الميزان في الاستنباط في كل العلوم الدينية، مو فقط في الفقه وفي الأصول الفقه، حتى في علم الكلام في غيره كذا كذا، في كل العلوم الدينية الضابطة الأكبر أن لا يخالف النتيجة التي تتوصل لها في المسألة العلمية في علم من العلوم الدينية، أن لا تخالف محكمات الكتاب والسنة. أحد معاني عدم مخالفة محكمات الكتاب، مخالفة الكتاب يعني مخالفة محكمات الكتاب، خب مو متشابهات الكتاب. عدم مخالفة سنة المعصومين، عدم مخالفة محكمات المعصومين. أحد معاني المحكمات الضرورات، من الضرورات هي الإطار، الخطوط الحمراء اللي تخليك، والإطار والإطار القوالب اللي تحدد لك المسار، لا تخرج عن هذه الأطر. خلاص هو مشيك على ميزان، نعم ميزان استنباطي ظني وليكن، بس على الميزان خلاص. إذن الضابطة في أن يستعصم الباحث في الفقه في الأصول في علم الكلام في كذا أن لا يخالف ضرورة يتطابق مع الضرورة، بهالمعنى أنه هو لا زال في ضمن دائرة الضرورة، و مشيه واستنتاجه على الموازين الظنية المعتبرة، هذه الضابطتان. ليس استنتاج هلوسي ذوقي استحساني تخرصي، لا، على الموازين. هذه الموازين ليست يقين وليكن، الموازين ظنية معتبرة، مو دائما مو ضروري الاستنتاجات تكون قطعية، حتى استنتاجات ظنية معتبرة ما في معنى. قد يجي واحد ينتقدك يخطوك، لا بس مسيرة باب الإجتهاد والتقليد فيها تقطيع أو فيها هذا عشاء طبيعي ما فيها شيء إشكال، والتخطئة في باب الإجتهاد والتقليد ليست تكفير، ولا ذاك الذي يخطئ هو وحي منزل، ولا المخطئ هو كفر مطلق، لا، مسيرة الإجتهاد هي طبيعته. هذه على كل اللفتة الضرورية واحد يلتفت إليها في ظاهرة الاستصحاب، أنه اعتمد على نصوص اللطيف النايم مستفيضة، نص واحد، وهاي في ظاهرة أخرى بعد في هذه الظاهرة التفتوا إليه، لمحة أخرى في هذه الظاهرة، لمحة ثالثة ورابعة، أن لاحظ أنه لمحة أخرى في هذه الظاهرة أنه لا نص ولا نصين ولا ثلاثة، يعني قاعدة الاستصحاب نصوص لها لكن موزعة مبعثرة لم تجمع في مورد من قبل. لاحظ شو هذا يعني؟ أنه بعض المسائل الفقهية يا أخوان ولو خالف المتأخرون أو المتقدمون أو ما شابه ذلك، قد أنت تقف على نصوص مستفيضة فيها بس غفل عنها من قبل. معقولة؟ شو معقولة؟ المفروض العلماء أكبر بهم وأنعم وأشكر سعيهم وليكن، لكن هذا لا يعني أنهم علمهم علم عصمة علم لدني. كم ترك الأول للآخر، كم فات من السابقين. ما دمت لا تخالف ضرورات، ما دمت تمشي على الموازين، ما المعنى في ذلك؟ إذن لاحظ هذه حيوية، التعبير العصري ديناميكية، يعني حيوية الاجتهاد، أنه في حين ما يخرج عن الضرورات لكنه أيضا يغوص يغور. معقولة قاعدة عليها استفاضة في الروايات يغفل عنها 7 قرون من العلماء الجهابذ، هي معقولة؟ هذا هي مثال. لما؟ لأن دققوا، الاستفاضة نظرية وليست الاستفاضة ساذجة سطحية. يمكن أن يكون لدينا روايات مستفيضة لكن دلالته على المطلب مو دلالة عوام الناس معذرة، ولا حتى جهابذة العلم تخفى عليهم، حتى تأتي جهود من أجيال من العلم يعطيهم الله عز وجل نتيجة جهدهم هذا الاكتشاف.
إذا لا تقل أنه لا وجود للتواتر النظري، لا وجود للاستفاضة النظرية، موجودة،
يحتاج لها عقلية استنباطية قوية.
هذا التراث الذي بأيدينا فيه متواترات لا زالت مخفية عن حقائق، هذه مهمة، ظاهرة مهمة لازم نلتفت إليها في العقائد، في علم الكلام، في التفسير، في علم الأصول، في علم الفقه. ولذلك فرق المعصوم عن غير المعصوم هو هذا، أن المعصوم يقدر يكتشف لك كل الحقائق، يبديها لك من خلال نفس المواد اللي أنت ما استطعت أن تصل منها إلى الحقيقة المجهولة. كما يقول الإمام الباقر في ذيل سورة التوحيد، قل هو الله أحد، لو شئت لاستخرجت الدين والشرايع والسنن والآداب والإيمان وبنود أخرى كثيرة كبيرة من لفظة الصمد. الإمام الباقر يقول المعصوم عنده قدرة، استخرجت موجودة لأنه شيء غير موجود، يقول لك أنا أحمله، أنا أصنع، أنا أنشئه، هو موجود بس أنتم ما تشوفوا، ما تلتفتون له، يبقى له قدرة أو توفيق من الله عز وجل لغير المعصوم. فلاحظ أنت الآن قاعدة على قولتنا بالتعبير الجلفي متشمالة، يعني علاوة على أنه مو مسألة جزئية، قاعدة، قاعدة جحفلية دلت عليه روايات مستفيضة خفيت 7 قرون عن العلماء الأكابر الجاهلة. معقولة؟ هي طبعا معقولة. الشيخ الطوسي محدث نحرير فقيه متكلم رجالي جامع العلوم والفنون، مع ذلك خفيت عليه. الشيخ المفيد خفيت عليه رحمة الله عليه، السيد المرتضى خفيت عليه، محدثون عظماء، يعني هم محدث، يعني أقصد لا تقول لي هو فقيه لكن لا خبرة له بعلم الحديث، لا، هم فقيه هم متكلم هم متبحر في علم الحديث وتخفى عليه. هي نعم، لأن الاستنباط نظري، استنباط ليس سطحي. وهذا اشتباه الإخباريين الحشويين من الإخباريين، والحشويين من الأصوليين كذلك، يفكرون الدين كله موجود في الظاهر القريب في ساحل الاستظهار. لا، الاستظهار موجود في أعماق بحار الاستنباط. ولا أنت مو مجتهد، تدعي الاجتهاد وتدعي الأصولية وأنت حشوي قشري مميت لمسيرة الاجتهاد والتحقيق تحت طائلة أنه معالم الدين وضرورة الدين. تعال تعال، بسم الله الرحمن الرحيم، بين شنو التناقضات. كثير من ذاك الأوان حشوية الإخباريين شنوا حملات علمية على أصولين، مخالف معالم الدين، يا أخي يا معالم الدين، يا ضرورة الدين مخالف، في تخطئة نظرية، وليكن افترض مثلا تخطئة النظرية بين المجتهدين بين الفقهاء، ليست خلافات ضرورية، كافر وفاسق، يا أبي لا فسق ولا كفر، حتى التخطئة في الاجتهاد لا هي فسق فلا هي كفر، ما فيها تفسقة، لما هاي موازين وهاي موازين، واحد استنبط هكذا واحد استنبط هذا، كل واحد على حسب مجاله. سباب الاجتهاد والتقليد والتخطئة مر بنا، هذا من عظمة مذهب أهل البيت عليهم السلام، واقعا من عظمة مدربه أن يعطيك أطر ما تخرج عنها. شوف هاي عصمة المعصوم في النظام العلمي، يعطيك أطر ومع ذلك ديناميكية أو حيوية التوليد فيها موجود. إذن لا تقل ليس هناك مستفيض نظري أو تواتر نظري، موجود تواتر لفظي نظري حتى موجود، لفظي ونظري شلون يصير؟ هذا يصير الآن، سنثبت أن روايات الاستصحاب استفاضة لفظية لكنها نظرية، مو ليست بديهية، لفظية مو معنوية. لا تقول معنوية عشان المعنى أخو واضح فيه بعد الجانب النظري، لفظي لكن نظري. إذن هذا التراث يمكن الأخذ منه السباحة والغوص والغر فيه الشيء الكبير الكثير. هذه ظاهرة علمية تسترعي التحليل المنهجي لفوائد أصولية كبرى. هذه البحوث الآن مذكورة في الإجتهاد والتقليد في من علم الأصول، يجب أن نلتفت إليه. وكلمة أخيرة واعذروني على الإطالة، في تفسير روائي اجتهادي أخيرا بزغ 50 سنة في الحوزة العلمية غير تفسير البرهان اللي هو مثلا تفسير معذرة يعني سهل أن الرواية مذكور فيها الآية ويذكرها، أو نور الثقلين أو تفسير قمي أو تفسير عياشي. لا، تفسير اجتهادي روائي يعني شنو؟ يعني المجتهد يلتفت أن هذه الرواية مع أنها غير مذكورة فيها الآية ولا ألفاظ الآية، يستنبط أن هذه الرواية هي الوجه الآخر لعملة واحدة لحقيقة واحدة للآية، يعبر عنه تفسير روائي اجتهادي بالطريقة نظري بتوسط التدبر النظري. هذا على كل ثورة. وللحديث تتم حيف انغادره، وصلى الله على محمد وعلى آله.